الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: الحديث 78 عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. وهذا الحديث قد قرأناه ويقرأ مرة أخرى، أولا ليذكر إسناده، فهذا لفظ الإمام مسلم وقد رواه البخاري نحوه. قال مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا هشيم عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس عن أبي مسعود الأنصاري، فذكر الحديث بلفظه، وإن شاء الله يحفظ في الدرس القادم. قال الشارح رحمه الله تعالى: ما يؤخذ من الحديثين، يعني من فوائد الحديثين. قال: أولا، وجوب تخفيف صلاة الجماعة مع الائتمام، يعني إذا صلى إماما فليخفف. وهل هذا في الفريضة فقط أم حتى في النافلة؟ الصحيح أنه كذلك في النافلة، ما دامت النافلة نافلة عموم الناس فينبغي للإنسان أن يخفف بهم، بخلاف ما إذا كانت النافلة خاصة بك، أنت تصلي في بيتك، فجاء عندك بعض الضيوف فأحبوا أن يصلوا معك، فهنا لا بأس أن تطول إذا كانت عادتك التطويل. وإن خففت في ذاك اليوم رفقا بهم فحسن، لكن لا حرج عليك إن طولت ما دامت تلك صلاتك التي تصليها لنفسك. ويدل عليه قصة النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بأصحابه فأطال بهم 3 ليال يصلي بهم، لكنه صلى في بيته، هذه صلاته، فأطال حتى كاد الصبح أن يطلع عليهم، فما كان بين سحورهم وصلاتهم مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا قدر 50 آية، يعني أبقى لهم وقت يسير. هذا إذا كان الإنسان يصلي لنفسه. ومثل صلاته عليه الصلاة والسلام في ركعة واحدة بالبقرة كاملة، والنساء كاملة، وآل عمران كاملة، مع أنه كان إمام وصلى بمن معه، لكنه كان يصلي لنفسه، فيجوز أن يطيل الإنسان إذا صلى لنفسه. أما إذا صلى بالناس فإنه ينبغي أن يخفف، إذا صار إمام راتب في مسجد فينبغي أن يخفف ويراعي الناس. فالمساجد التي تكون في الأسواق من الفقه ومن عمومات الأدلة يقتضي أن يكون الإمام مراعيا لحوائج الناس في الأسواق فيخفف بهم. وليس التخفيف تخفيف يخرجه عن السنة وعن المقصود من تدبر القرآن في شهر رمضان، لا، ولكنه تخفيف بالنسبة لغيره من المساجد الأخرى، فيصلي بهم مثلا نصف جزء في الصلاة كاملة، صلاة التراويح نصف جزء، هذا يعتبر تخفيف لا بأس. فإن قال أنا أريد أن أصلي بهم ربع جزء لأن أرى أن الناس يشق عليهم النصف كذلك يجوز، لكن حاول أنك تصلي أكثر من هذا. والمساجد التي تكون بعيدة من الأسواق ومن عوام الناس إذا استطاع أن يصلي جزء فهذا حسن، وإن استطاع أن يزيد أكثر فهذا كذلك حسن بما لا يشق على الناس. ونحن نستفيد من علمائنا ومشايخنا في عملهم وتطبيقهم للسنة. وقد تكون بعض المساجد لفضلها ولحرص الناس عليها، وهي وإن كان يأتيها الكثير من عامة الناس قد يطول فيها أحيانا تطويلا معتدلا. مثلا قد يقول قائل أليس الحرم المكي والحرم النبوي فيه أناس كثير من العوام ومع ذلك يقرؤون فيه بجزء، وربما قرأوا في الليل كذلك بجزء آخر، فكيف هذا؟ الجواب هذه مواضع عبادة والناس تأتيها برغبة، فمثل هذا يعتبر تخفيف واعتدال. ونرى أن علماءنا فعلوا دون ذلك حين تكون مساجدهم في مساجد العامة أو يأتي فيها الكثير من العوام. فهذا شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله كان يصلي في مسجده في رمضان بنصف جزء، ليس يعجز عن قراءة الجزء، يستطيع أن يقرأ الجزء، فقد كان متقنا للقرآن رحمه الله تعالى، لكن المقام مقام فقه وسياسة الرعية بما يوافق السنة، بما يوافق السنة. فشيخنا رحمه الله صلى مرة في الحرم فصلى بهم على سنة الحرم جزء، وفي مسجده يصلي كم؟ نصف جزء. وهل هذا الاختلاف إلا له معنى وفقه أم لا؟ لا شك له معنى وفقه. وهكذا ينبغي لنا أن نستفيد من تطبيق علمائنا وفقههم في سياسة الخلق وفي العمل بالسنة، فكله سنة لكن ينبغي مراعاة تأليف الناس فيها. إذن القول الصحيح أن تخفيف الصلاة، صلاة الجماعة، ليس خاص بالفريضة بل حتى في النافلة إذا كانت صلاة لعموم الناس. قال ثانيا غضبه صلى الله عليه وسلم على المثقلين وعده هذا من الفتنة. وهذا لحديث أبي مسعود الأنصاري الذي مر الآن معنا، وهكذا نحوه في قصة معاذ رضي الله عنه، فقال أفتان أنت يا معاذ؟ وقال في هذا الحديث إن منكم لمنفرين. وهذا غضب منه عليه الصلاة والسلام على الذين يثقلون الصلاة على الناس. فينبغي أن يراعي الإمام وينظر إلى المصلحة في الصلاة بالناس. قال ثالثا جواز تطويل صلاة المنفرد ما شاء، وقيد بألا يخرج الوقت وهو في الصلاة، وذلك كي لا تصطدم مصلحة المبالغة بالتطويل من أجل كمال الصلاة مع مفسدة إيقاع الصلاة في غير وقتها. فإذا أطلت أطل إطالة معقولة توافق الشرع ولا تخرج وتوقع في المحذور. فليس من الصواب أن تطيل صلاة المغرب حتى يؤذن العشاء، هذا ليس من الفقه ولا من العلم. كذلك ليس من الفقه أن تطيل صلاة الفجر حتى تشرق الشمس. فالمقصود متابعة السنة في هذا الباب ومراعاة الأصلح. قال الرابع وجوب مراعاة العاجزين وأصحاب الحاجات في الصلاة، وهذه المراعاة في وفق السنة، لأن العاجز وصاحب الحاجة إذا لم يكن عنده علم فهو يريد ما يهواه لا ما يوافق السنة. وليس معنى ذلك أننا نلغي السنة فنفعل بمقتضى شهوات الناس وأهوائهم، لا، ولكن بمقتضى العلم الذي علمناه من السنة. فمثلا بعض العوام ما يريدك تتعدى والتين والزيتون، يقول لك هذا حدك، تين والزيتون، وقل أعوذ برب الناس بينهما. أو بعضهم يقول من العصر إلى والناس بينهما، ما لك أن تتعدى أكثر من هذا، فهذا خطأ. وليس الاستمرار على هذا هو السنة، لكن السنة أن ترفق بهم في حدود ما صح، فتقرأ في العشاء كما جاءت به السنة، سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوها من السفر والليل إذا يغشى ونحوها، وتقرأ في المغرب بقصار السور أحيانا، وأحيانا من متوسط المفصل، يعني النازعات، التكوير ونحوها من السور أحيانا. فالشاهد في حدود السنة يكون الرفق والمراعاة. قال الخامس: أنه لا بأس بإطالة الصلاة إذا كان عدد المأمومين ينحصر وآثر التطويل، يعني رغبوا في التطويل، إذا رغبوا في التطويل فلا بأس. فالإنسان أعرف بالمأمومين خلفه، وينبغي أن يتقي الله فيهم، فينظر الأصلح في ما يكون به إصلاح أمرهم وتحبيبهم للعبادة، فإن أطال يطيل فيهم في حدود ما لا يشق عليهم. والناس يختلفون في هذا، وربما إذا أراد أن يطيل مثلا نبه أحيانا. أذكر أن شيخنا محمد بن صالح عثيمين رحمه الله سئل مرة: يا شيخ، بعد أن جاء معنا حديث قراءة النبي عليه الصلاة والسلام بسورة الأعراف في المغرب، فقالوا: يا شيخ، هل عملت بهذه السنة؟ قال: لا، لم أعمل بها، وأخشى فتنة الناس، أو كلمة نحوها. فقالوا له: هل تعرف أحدا من أهل العلم عمل بها؟ قال: نعم. فذكر الشيخ الخريصي، وكان إمام مسجد بريدة رحمه الله تعالى، قال: صلى بالناس مرة وقال لهم قبل أن يصلي: سأقرأ اليوم بسورة الأعراف، يعني من أحب أن يصبر فليصبر معنا، ومن له حاجة يصلي في المساجد التي قريبة منا. فصلى بهم في تلك الليلة وفي ذاك المغرب بسورة الأعراف. قال رحمه الله تعالى سادسا: أنه ينبغي للإنسان أن يسهل على الناس طريق الخير ويحببه إليهم ويرغبهم فيه، لأن هذا من التأليف ومن الدعاية الحسنة إلى الإسلام، والناس في هذا طرفان ووسط: قوم ما يعرفون مسألة المصالح والمفاسد، وكأنهم عرفوا الدين لأنفسهم فقط لا لدعوة الناس إليه، وهذا خطأ وانحراف عظيم. وآخرون بالغوا في مسألة المصالح والمفاسد وتأليف الناس حتى صارت المسألة عواطف وأهواء، مع أن المسألة مسألة علم. فأهل السنة والجماعة إن تكلموا تكلموا بعلم، وإن وقفوا وقفوا بعلم، إن أمروا أمروا بعلم، وإن نهوا نهوا بعلم. وكذلك ما هو في هذا الباب هو بعلم، حتى التأليف والرفق والدعاية الحسنة إلى الإسلام والترغيب والتحبيب وتسهيل الخير، كل ذلك بوفق السنة ليس بعواطفنا. فيقول إنسان أنا أؤلف الناس على السنة، كيف تؤلفهم على السنة؟ يقرأ قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون في صلاة الفجر ونحوها من قصار السور، ليس هذا تأليف على السنة، هذا خطأ. وهكذا كذلك ربما يتألف الناس على السنة فيفعل البدعة ويفعل ما ليس بسنة، يقنت في الفجر، وربما يقر الدعاء الجماعي وأشياء كثيرة يفعلها، يتألف الناس ويحبب إليهم ويدرج العلم عليهم. ليس تدرج العلم بالعمل بالبدع ولا بترك السنن، ولكن التأليف في حدود السنة، التأليف والترغيب والتحبيب كل هذا في حدود السنة، ننتبه لهذا حتى لا يحصل الخطأ في هذا الباب. فالناس طرفان ووسط، وخير الأمور أوسطها، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وهذا الوسط ليس بالعقل ولا بالعاطفة، ولكنه بالعلم. وبهذا نكون قد انتهينا مما ذكره الشارح فيما يتعلق بهذين الحديثين. ومما يضاف من فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معاني ليست هي منحصرة، ولكن يلحق بها على الصحيح ما كان بمعناها، فالشرع لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع. فقوله فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وفي الحديث الآخر الكبير والصغير وذا الحاجة، هذا يسمى عند الأصوليين بمعنى من معاني العدد ومفهوم من مفاهيمه. وهل هو يفيد الحصر؟ الصحيح لا يفيد الحصر، بل يفيد التأكيد في هذا المذكور، والصحيح إلحاق ما هو مثله به لما تقدم. الشرع لا يفرق بين مجتمع كما لا يجمع بين مفترق. فالضعيف والسقيم وذا الحاجة من باب أولى إذا وجد من هو أشد من هؤلاء، والكبير والصغير وذا الحاجة كذلك من باب أولى إذا وجد من هو أولى من هؤلاء. فإذا وجد من هو مثلهم أو من كان بمعنى هؤلاء فهو كذلك يدخل في هذا الحكم من أمر التخفيف. فمثلا ليس عندك ضعيف ولا سقيم ولا صاحب حاجة، لكن عندك وقت قد يكون الناس فيه منشغلون بما يحتاجون أن يكون فيه تهيئة أمورهم لشيء، فهم منشغلون بشيء معنوي ليس حسي، فأنت تراعي ذلك وتراعي كذلك أحوال الناس. فمثلا الأيام التي تلي أيام العشر، يعني الناس طول الليل ماذا؟ في سهر وصلاة. فإذا صليت الفجر ولو كان الناس هم يرغبون في الخير، لكن أرفق بهم. ليس معنى أنهم يرغبون في الخير وأنه شهر رمضان فتأتي ما شاء الله الناس طول الليل سهرانين وصلي الفجر بسورة الإسراء أو بسورة هود بحجة أن الشهر شهر كريم، لا، ليس هذا من الفقه. في مثل هذه الحالة خفف، لأن الناس في هذا الوقت هم مرهقون متعبون، لكن خفف في حدود السنة، ولو السنة المعتدلة، اقرأ بهم من قصار المفصل من طوال المفصل، لكن لا تقرأ بهم بالطوال، لا تقرأ بهم بالطوال. ونحو ذلك كذلك فيما قد يكون نحوه في وقت حوائج الناس، إذا نزل مطر، إذا كذلك جاء سيل أو نحو ذلك مما قد يقع للناس، فأنت تراعي مثل هذه الأمور العوارض، لأن الشرع قصد ما هو بمعنى هذا المذكور وليس حصر هذا المذكور. طيب إلى هنا والله تعالى أعلم. هذا سائل يقول: أخي يسأل إذا دخل الفجر عليه وهو يوتر وتر الليل فماذا يعمل؟ إذا كنت متأكد من أن الأذان أذان فجر الصادق في وقته الصحيح فأكمل الركعة التي أنت فيها، فإن كانت شفعا يعني كنت تصلي ركعة واحدة شفع فأكملها شفع، ثم إذا بقي عليك شيء تأتي به شفعا في الصباح. مثلا صليت أربعا وأنت بالعادة تصلي 11، كم بقي عليك؟ ثمان، تصلي في الصباح ثمان. وإن كنت تصلي شفعا ولكنك كنت في الركعة الأولى فتتمها وترا، يعني تجعلها آخر ركعة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن خشي أن يدركه الفجر فليوتر بركعة. وإن كنت في الوتر في الأخير تكملها وترا وتجزئك هذه، والله تعالى أعلم. وهذا يقول: هل يجب على طالب العلم الذي جاء من بلد الكفر أن يرجع إلى بلده لأجل الدعوة إلى الله تعالى؟ إن تيسر له وأمن الفتنة وتيسرت له الشروط التي ذكرها العلماء لمن أراد أن يدخل بلاد الكفر، فهو من بعض ما يجب على حملة العلم عموما، وهو على وجه الخصوص من تبليغ هذا العلم ما دام أنه أهل وكفء لذلك. وأما ما أدام ليس عنده أهلية أو يخاف على نفسه الفتنة أو لا يقيم شعائر الدين ونحو ذلك فلا. طيب، وإلى هنا جزاكم الله خيرا.